بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمنا الله وإياه: فصل. والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون، وتضمن مطلقا بمثل مثلي، وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال بمعروف كمخمل منشفة، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط وعليه مؤونة ردها، وإن أركب منقطعا لله لم يضمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه. العارية، لك أن تقول العارية بتشديد الياء، ولك أن تخففها تقول العارية من غير تشديد. العارية والعارية مشتقة من التعري، فهي عارية عن العوض. أما في الاصطلاح، العارية هي الانتفاع بالعين أو بنماها من غير عوض وردها. قال: والعارية سنة. يقول العارية سنة، بمعنى أن الأصل في العارية الاستحباب. دليل ذلك عموم النصوص وخصوصها. أما عموم النصوص فقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما خصوصها كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري: من يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. والعس هو القدح الكبير. فالعارية دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع والنظر. السنة ذكرتها، أما الكتاب فعموم قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاون على البر والتقوى. أيضا ذم ربنا تبارك وتعالى من لا يعير. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نعد منع الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عور غدر. والأثر عند أبي داود إسناد حسن. أهل العلم مجمعون على إباحة العارية. والنظر أيضا الشخص بحاجة إلى ما في يد غيره، وأحيانا لا يملك العوض، فأبيحت العارية. وحينما قال والعارية سنة، سنة في حق المعير، أما المستعير فالأصل فيها الإباحة. فعلى هذا العارية تجري فيها كام الخمسة. ما يتعلق بالمستعير الأصل الإباحة، ثم قد تكون محرمة، وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض ما تحرم إعارته. مستحبة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو الأصل. قد تكون مكروهة، كلو أعاره شيئا ينتفع به في مكروه، مثلا أعاره ثوبه ليتلثم به أثناء الصلاة، التلثم في الصلاة مكروه، فكذلك إعارة الثوب لأجل ذلك. وقد تكون واجبة، مثلا حضرت الصلاة وهو عاري، يجب عليه أن يستعير الثوب، المعير يجب عليه أن يعير الثوب ويحرم أن يمنع العارية. هذا حكمها التكليفي. أما حكمها في الوضع فالعارية من العقود الجائزة من المعير والمستعير. فلو أن الشخص استعار شيئا فله أن يرده ولو بعد فترة يسيرة، وكذلك المعير له أن يطلب العارية. هذا الأصل. إلا لو حصل ضرر، فلو حصل ضرر على المعير أو المستعير لا تكون جائزة، تكون لازمة حتى يزول الضرر. أعاره سيارة ثم في أثناء الطريق قال: أريد السيارة، لو رجع تضرر. أنا أقول له: إذا استعار السيارة وقال أذهب إلى المكان الفلاني وأرجع، يجب عليه أن يبقي السيارة معه حتى يرجع، لأن عليه ضرر. أو لو أن الشخص أعار شخص ثم سافر، ثم المعير اتصل به قال: خذ عاريتي، قال: ما أستطيع. فإذا قطع السفر ورجع حصل له ضرر، ليس له أن يردها حتى يأتي صاحبها أو أن يعطيها شخص ثقة. إذن على كل حال الأصل في العارية أنها من العقود الجائزة من المهير والمستحيل. قال: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. هذا ضابط في باب العارية. قال: إلا البضع إلى آخره. نستفيد من ذلك فائدة، وهي أن القواعد الفقهية والضوابط الفقهية هي مغلبية ليست مطلقة، بمعنى أن القاعدة الفقهية والضابط الفقهي قد تجد لها مستثنيات كما ذكر الشيخ في باب العارية، بخلاف القواعد الأصولية. القواعد الأصولية قواعد مطلقة تجري على كل النصوص. قلت هنا ضابط فقهي لأنه في العارية، والقاعدة تكون مضطردة في كل أبواب العلم، وبعض العلم لا يفرق بين الضابط والقاعدة، يطلق على الجميع قاعدة، كما مر بنا في قواعد ابن رجب تجده يطلق القاعدة على الضوابط الفقهية. كل ما ينتفع به، كل الذي ينتفع به، حينما قد ينتفع به قد ينتفع بعينه، يعيره القلم ليكتب به، يعيره الكتاب ليقرأ، يعيره السيارة ليسافر بها، يعيره الإناء ليطبخ به، أو ينتفع بنمائه، يعيره الشاة ليحلبها، كما مر بنا قبل قليل من يمنحها لبيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها العظيم، يعيره الشجرة لأجل أن يأكل ثمرها. إذن العين تبقى والانتفاع بالنمى. ينتفع به مع بقاء عينه، العارية تبقى العين، لو كانت العين لا تبقى تخرج من كونها عارية. الأشياء التي للغير إما أن العين تزول، إذا كانت العين تذهب إن كانت لأجل المحبة هذه تكون من باب الهدية، إن كانت في باب الثواب تكون من باب الصدقة، إن أراد أن يرد مثلها تكون من باب القرض، إن كانت بمال تكون من باب البيع. أما إذا بقت العين إما أن تكون عارية أو تكون قرضا، الصحيح أنه يجوز أن يقرض عين ينتفع بها ثم يرد له مثل لو قرضه بيته. أما إذا كان أعطاه العين لأجل الحفظ هذا من باب الوديعة وسمر بناء إن شاء الله. أما إذا كان مقابل مال ينتفع بالمنفعة وتبقى العين هذا من باب الإجارة. نفعا مباحا، حينما قال نفعا مباحا سواء كان النفع مباح مطلقا ركوب السيارة، قراءة الكتاب، كل ما ينتفع به من أشياء هذه نفعها مباح مطلقا، أو كان النفع مباحا للحاجة فله أن يعير الكلب لأجل الصيد به أو لأجل الحراسة، ومر بنا أن اتباع الكلب للحاجة نفعا مباحا تصح إعارته. إذن كل ما ينتفع به نفع مباح تصح إعارته. على هذا ما يحرم الانتفاع به تحرم إعارته، يحرم عليه إعارة آلات غنى، يحرم عليه إعارة آنية محرمة، كان يعير الرجل والمرأة آنية ذهب وفضة، يحرم أن يعيره ما يحرم على الرجل كلو أعاره حلي ذهب يحرم. وحينما قال ما ينتفع به، ما الذي ينتفع به؟ ينتفع به المستعير. على هذا المستعير ينتفع بالعين فقط، وليس له الحق أن يجعل غيره مكانه لأجل أن ينتفع، سواء كان بمال أو غير مال. الحنابلة مختلفون، هل العارية تمليك المنافع أو العارية إباحة المنافع؟ لما تقدم بين يديك طعام هذا من باب الإباحة، تأكل حاجتك، هل العارية من هذا الباب أو تملك المنفعة؟ إذا قلنا تملك المنفعة تأتي إشكالية أنه ليس له أن يعتر العارية، لكن يقال تملك المنفعة تمليكا خاصا وليس كالإجارة، لأن بغير عوض. على كل حال ليس له أن يؤجر، سواء سمينا الانتفاع تمليكا أو سميناه إباحة النفع. قال إلا البضع، يقصد إلا الفرج، فليس له أن يعير جاريته لشخص يتمتع بفرجها أو ما دون ذلك. لماذا؟ لأن الفرج لا يستباح إلا بحد أمرين، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يملك التمتع بالفرج وما دون الفرج إلا الزوج والسيد في ملك اليمين. قال وعبدا مسلما لكافر، أيضا يحرم أن يعير عبدا. قال مسلما لكافر، والعارية من باب الانتفاع. لماذا؟ لأن فيه ذل وهوان من غير نفع. والحنابلة لهم ثلاث روايات: التحريم والكراهة والإباحة، بخلاف الإجارة له أن يؤجر العبد المسلم أو الحر المسلم له أن يؤجر نفسه لكافر، لأنها مقابل عوض. وأيضا ما يتعلق بالحر ليس فيه هوان تام مثل إذا خدمه من غير ما. حينما قال مسلما يخرج الكافر، لو كان عنده عبد كافر له أن يعيره كافر. قال وصيدا ونحوه لمحرم، أيضا ويحرم أن يعير الصيد وآلة الصيد. قال لمحرم، كذلك يحرم عليه أن يعيره الطيب لأجل أن يتطيب به وهو محرم. يحرم عليه أن يعيره الإمامة لأجل أن يغطي رأسه من غير حاجة وهو محرم. يحرم عليه أن يعيره المقص أو مكينة الحلاقة لأجل أن يحلق شعره وهو محرم. لماذا؟ لأنه داخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أعاره هذه الأشياء أعانه على المعصية. قال وأمة وأمرد لغير مأمون، يقول يحرم أن يعيره الأمة لا لأجل الوضع، إنما لأجل تخدمه في بيته. وأمرد أي رقيق، أمرد لغير مأمون، لشخص يخشى عليهما منه. مفهومه أنه إذا كان مأمونا لا يحرم، لعموم قوله والعارية سنة، والعموم النصوص التي تقدمت قبل قليل. عند الحنابلة قول آخر بأن الأمر على الكراهة وليس على التحريم. لماذا؟ لأن الأصل هو الإباحة. قال وتضمن مطلقا، انتهى فيما يتعلق بالأشياء التي تعار جوازا وتحريما، شرع في الكلام على أحكامها. قال وتضمن مطلقا، يقول العارية مضمونة مطلقا. وحينما قال مطلقا الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يشرط أحدهما الضمان، هذه الحالة الأولى. إذا شرط أحدهما الضمان يضمن. لماذا؟ لأن هذا مقتضى العقد. إذا كان الذي شرط هو المعير يضمن المستعير، لأنه شرط يوافق مقتضى العقد. وكذلك لو شرط المستعير الضمان أيضا يضمن، لأنه يوافق مقتضى العقد. الحالة الثانية أن يسكت فيجب الضمان لما سيأتي. الحالة الثالثة أن يشرط المعير أو المستعير عدم الضمان. وعندهم أن الشرط باطل والضمان واجب على المستعير. لماذا؟ لأن هذا شرط يخالف مقتضى العقد. ومر بنا أن الشروط إذا كانت تخالف مقتضى العقد عند الحنابلة هي لا تصح. فنأتي إلى هاتين المسألتين، أعني مسألة هل الأصل في العارية الضمان أو عدم الضمان. الحنابلة يرون أن العارية مضمونة. ما دليل ذلك؟ يستدلون بحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد حسن: والعارية مؤدة. أيضا يستدلون بحديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والحديث رواته ثقات. حدث بأمامة والعارية مؤدة، هذا من باب الخبر، لكن هل هي مؤدة مطلقا؟ لا، حتى هم سيستثنون أشياء لا يجب فيها ضمان، هذا من باب الخبر، لا شك أن عارية مؤداة، لكن لا يدل على أنها مؤداة مطلقة. إذا لم يحصل المتعدى والتفريط فلا يجب عليه الأداء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديها، أولا الحديث من رواية الحسن سمرة، والخلاف في سماعه هو سمع منه مطلقا أو لم يسمع منه مطلقا أو لم يسمع منه إلا حديث العقيق معروف. ثم على القول بسماع الحسن من سمرة كالذي قبله، على اليد ما أخذت حتى تؤديها، لذلك أهل العلم مجمعون إذا كانت الآرية موجودة يجب عليه أن يؤديها، لكن إذا تلفت نرجع إلى النصوص الأخرى. والحنابلة كما مر بنا يفرقون بين إذا أخذها لحظ نفسه أو لحظ المالك، يقول إذا أخذها لحظ نفسه فالأمين يضمن مثل العارية كما مر بنا، ومثل الأجير المشترك يضمن كما مر بنا، أما إذا أخذها ليس لحظ نفسه فلا ضمان. والصحيح عدم التفريق، فالصحيح أن العارية غير مضمونة إلا بالتعدي والتفريط. أما غير مضمونة فروية حديث في أن العارية غير مضمونة، والحديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نرجع إلى عموم النصوص كقول ربنا تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس هذا لم يظلم، فليس معتديا ولا ظالما حتى نظلم. أيضا القاعدة الشرعية المأذون فيه لا ضمان فيه، هذه قاعدة تدخل فيها العارية. وأيضا القاعدة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، هذه قاعدة عامة محل إجماع في الجملة. فما الذي يخرج المستعير؟ لا يوجد نص صحيح صريح في إخراجه، يبقى كسائر الأمناء. نأتي إلى المسألة الثانية وهي حتى على القول بأن العارية مضمونة لو شرط المستعير الضمان، وأحيانا قد يكون الشرط يطمن المعير فيعير، ما المعنى؟ فعندنا عموم نصوص وجوب الوفاء بالشرط، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والمسلمون على شروطهم، تبقى هذه الآن يدخل فيها أصل الشرط ووصف الشرط. فالصحيح حتى على طول العارية مضمونة مطلقا، إذا شرط عدم الضمان له شرطه والله أعلم. ما صفة الضمان؟ يقول وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره. الأشياء نوعان، نوع له مثل والنوع الثاني ليس له مثل، الذي ليس له مثل هذا في القيمة، الذي له مثل بمثله يضمن، هذا الأصل، إلا لو حصل بينهما اتفاق على قيمة فالأمر على جواز، لكن الأصل أن المثل يضمن بالمثل. ما هو المثل عند الحنابلة؟ المثل عند الحنابلة المكيل والموزون، هذا هو المثل، لو أعاره ذهب موزون إذن يضمنه بذهب مثله، لو أعاره بر نقول أعاره بر هذا يتلف، لكن قد يعيره بر مثلا لأجل أن يرهنه، ونرجع إلى أنه له أن يعير شيئا لأجل الرهن، لأن يعني تدخل في عموم قوله وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه يبقى مباحا تصح إعارته، يجوز أن يعيره بر لأجل أن يرهنها في بيت، تلف البر يضمنه في بر. ما عدا المكيل والموزون عند الحنابلة هذا يضمن بالقيمة، على هذا الكتاب لا يضمن بمثله يضمن بقيمته، السيارة لا تضمن بمثلها تضمن بقيمتها، الساعة لا تضمن بمثلها إنما تضمن بقيمتها. وفي زماننا الصناعة دقيقة، تكون هذه الأشياء أضبط من باب المكيل والموزون. فالصحيح أن المثل ما له مثل ويدخل فيه المكيل، أو مشابه ليس مثله لكنه مشابه له، يعني أغلب الصفات موجودة فيه، ما له مماثل أو مشابه هذا يضمن بالمثل. ما ليس له مماثل أو مشابه أو انقطع من السوق لا يوجد يضمن بقيمة. قال وقيمة غيره، إذن كل ما ليس له مماثل أو مشابه يضمن بالقيمة. ما هي القيمة؟ القيمة قيمة السلعة عند التجار، ما يبيع الناس به السلع، هذه هي القيمة. لأن الثمن أحيانا قد يكون أكثر من القيمة، وأحيانا قد يكون أقل من القيمة، فقد يحتاج الشخص سلعة فيشتريها بأكثر من قيمتها، وقد يراعي البائع شخص فيعطيه السلعة بأقل من قيمتها، يضمنها بقيمتها ولا ينظر بكم اشتراها المالك. لماذا؟ لأنه كما ذكرت قبل قليل قد يشتريها بأكثر من القيمة أو قد يشتريها بأقل من قيمة، فتضمن بالقيمة متى؟ قال يوم تلف. يقول إذا كانت بالقيمة يوم التلف تضمن. لماذا؟ لأنه حينما تلفت استقرت القيمة في ذمته، استقرت القيمة في ذمته، هذا هو السبب يكون تضمن يوم التلف. مثلا هذا الكتاب في ذمته حينما تلف، وقلنا الكتاب ليس من المثليات عندهم، بمجرد تلف انتقل الحكم لقيمة الكتاب فيضمنه. المثلي لو لم يجد يضمن مثلي، لكن احتمال مثلي أحيانا ينقطع من السوق. المعير قد ينتظر، يقول انتظر أسبوع شهر شهرين سنة حتى يأتي، إذن له الانتظار. لكن لو انقطع من السوق وطلب المعير القيمة، ما الحكم؟ وقت المطالبة، تلف اليوم وبعد شهر طالبه، ما ننظر وقت التلف، إنما ننظر بعد التلف بشهر لأنه هو وقت المطالبة. قال لا إن تلفت باستعمال، يستثني الشيخ الأشياء التي لا ضمان فيها. الأصل عندهم الضمان في العارية، يستثنى من ذلك. قال لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفع. يقول إذا تلفت بسبب الاستعمال، وهذا الاستعمال بمعروف معتاد، كخمل منشفة، يعني أطراف المنشفة، المنشفة لا خمل لها أهداب، يقول هذه الأهداب مع طول المدة يتلف بعضها وربما يتساقط البعض، يقول هذا الخمل لا ضمان فيه. لماذا؟ لأنه حينما سلم يعلم أنه سوف يتلف شيء منها، فكأنه اشترط عليه. فإذا كان كأنه اشترط عليه، نرجع إلى مسألة الشرط، ونرجع إلى مسألة أنه ليس الأصل في العارية الضمان، وهذا مما يضعف القول بأنها مضمونة مطلقة. وحينما قال كخمل، الأمر لا يتعلق بها، مثل لو أعاره قلم ليكتب به، شك أن القلم لابد أن ينقص منه شيء، لو أعاره مصباح ليستضيء به لابد أن ينقص من البطارية شيء، لو أعاره شمعة ليستضيء به لابد أن ينقص من الشمع. على كل حال إذا كان في العرف أنه أعاره وأنه قد ينقص منه شيء، هنا لا ضمان. وقل كذلك في القيمة، لو أن أعار شيء ثم قيمتها نزلت عند الناس فكذلك لا ضمان. قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم، يقول إذا كانت موقوفة فتلفت بغير تعد أو تفريط منه فلا ضمان. لماذا؟ لأنها حق للخالق، وحق الخالق تبارك وتعالى على المسامحة. وأيضا الوقف ليس له مالك، إنما هو ملك عام للمسلمين، فهو يدخل في عموم المسلمين كما قلت قبل قليل. أيضا هذا مما يقوي أن الأصل في العارية عدم الضمان وليس الضمان. قال إلا بتفريط يستثني، وهذا هو الصحيح، أن القاعدة في العارية وفي سائر الأمناء أنه لا ضمان إلا بتعدي أو تفريط، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، فهذا عليه سبيل. ومر بنا أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، هذا هو التفريط. التعدي فعل ما لم يؤذن به، فإذا تعدى أو فرط عليه الضمان كسائر الأمناء. قال وعليه مؤونة ردها، وعليه على المستعير مؤونة الرد، لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديها، فهو أخذ فهي عليه باقية في ذمتي حتى يردها إلى صاحبها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحينما قال وعليه مؤونة ردها، إذا كانت تحتاج إلى مؤونة، استعار منه السيارة في مكة وهو في المدينة، يجب عليه أن يردها إليه في مكة، فإن كان يستأجر سائقا أو يقوم بشحنها إلى مكة، وأجرة السائق وأجرة الشحن على المستعير. هذا هو المذهب. في رواية عند الحنابلة أن مؤونة الرد على المالك وليس على المستعير. واللي يظهر الله أعلم في مثل هذه المسألة أن الأمور راجعة إلى عرف الناس أكثر من كونها مضبوطة بالدليل الشرعي. فالقاعدة المعروف عرفا كمشروط شرطا، وفي زماننا الأصل في عرف الناس أن المستعير هو الذي يرد، وإذا كان احتاج إلى مؤونة دفع المؤونة، لأنه يرونه ناكر لجميل لو لم يقوم بالرد أو طلب المال من المعير. فالمسألة ترجع في أصله والله أعلم إلى العرف. قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. قل إن أركب شخص منقطع في الطريق، وجد شخصا في الطريق فأركبه لأجل الثواب ليس من باب الأجرة، لأنه إذا كان أجيرا بمال نرجع إلى أن الإجارة لا ضمان فيها إلا بالتعدي أو التفريط، لكن إذا أركبه لله تكون من باب العارية. وحينما قال منقطع لله لم يضمن، لماذا لم يضمن؟ لأنه يقول ليس هو الذي بيده الدابة، لما كان صاحبها معه أصبح ليس خاصا به، إنما هو به وبالمالك، فإذا تلفت لم يضمن. وكما قلت قبل قليل هذا مما يضعف القول بأن العارية مضمونة، حينما يستثنون هذه الاستثناءات يدل على ضعف هذا القول والله أعلم. وحينما قال أركب منقطعا لله، بعض المسائل قد البعض منا لا يتصور فيها مسألة العارية، مثلا يكون بجوارك ويشعر بالبرد تعطيه المعطف يتدفى به، هذه عارية. ينام بجوارك يشعر بالبرد تقوم بتغطيته وهو نائم، هذا داخل بباب العارية. القاعدة ذكر الشيخ كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته.
قال رحمه الله فصل والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميته. وإتلاف الثلاثة هدر.
قول الشيخ رحمه الله تعالى وياه الغصب. الغصب مصدر غصب يغصب غصبه، والغصب أخذ حق الغير قهرا بغير حق. لما يقول أخذ حق الغير سواء كان مالا أو غير مال، بمعنى الكلب ليس مالا لكنه حق ينتفع به صاحبه، فلذلك التعبير نقول الحق ولا نقول أخذ المال بغير حق. قد يؤخذ بحق كأمر قضاء أو مسألة الظفر على القول بجوازها إما مطلقا أو في مسائل معينة. قهرا، القهر يعني كله قوة، فما يؤخذ بغير حق من الناس ثلاثة أنواع: إما أن يكون على سبيل القهر والقوة لا يتخفى أمام الناس، لا يأخذها أمام الناس قهرا وعنوة، وهذا يحصل من شخص له قوة. الحالة الثانية أن يأخذها على سبيل السر، وهذه هي السرقة. الحالة الثالثة أن يأخذها من باب الخطف، يخطفها مباشرة ويهرب، وهذا من باب النهبة والانتهاء. والغصب كبيرة، الغصب محرم لعموم النصوص، قول ربنا تبارك وتعالى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أيضا من السنة حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال كبيرة، يقول الغصب ليس محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. ما الدليل على أنه كبيرة؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من اقتطع شبرا من الأرض طوق يوم القيامة من 7 أراضٍ. هذا وعيد خاص يوم القيامة، يدل على أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. والمعروف عند أهل العلم أن الكبيرة هي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وبعضهم يكتفي بما فيها وعيد في الآخرة، لأن كل ما في حد في الدنيا ورد فيه وعيد في الآخرة. فمن غصب كلبا يقتنى أو خمرا ذمي محتام ردهما، الأمر يتعلق به حكمان: حكم تكليفي وهو التحريم أنه كبيرة. الحكم الثاني هو الحكم الوضعي، ماذا يجب، ماذا يترتب عليه. ذكر الحكم الوضعي، قال: فمن غصب كلبا يقتنى. الكلاب نوعان: كلب مباح والتي ورد فيها الشرع، كلب الصيد والزرع والماشية، هذه مباحة يقتنى بإباحة الشارع. إذا كان لا يقتنى فلا رد فيه. قال: أو خمر ذمي محترمة. خمر الذمي، ما هو الذمي؟ الكافر الذي فتح المسلمون بلادهم بعهد فبقوا في بلاد المسلمين يدفعون الجزية، فالذمي هو غير المسلم في بلاد المسلمين الذي يدفع الجزية، هذا هو الذمي. له أحكام كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري: من قتل مؤاهدا فقد برئ من الذمة. إشكالية قد يقول قائل: العهود هذه منتهية من سن، أقول لا، الأصل بقاؤها وهي عقود لازمة لا تفسخ إلا برضاء الطرفين. قد يقول قائل: لا يدفعون الجزية، هل تطلب منهم الجزية ويرفضون؟ لو فرض أنها طلبت منهم الجزية ورفضوا هنا تنفسخ عهودهم التي عقدها أجدادهم. أو خمر ذمي محترم، يقول خمر الذمي محترمة، هل هناك خمر ليست محترمة؟ نعم، الذمي خمره محترمة إذا أسرها. فمن الشروط كون الذمي يتعاطى الخمر باعتقاده أنها مباحة ألا يجاهر بها، فإذا أسرها جعلها في بيته يحرم الاعتداء عليه، يحرم أخذها أو إتلافها. لماذا؟ لأنهم أقروا على ذلك، يكون هذا من باب العهود التي يجب الوفاء بها. أما لو أظهرها أمام الناس، بدأ يشرب الخمر أمام الناس، فهذه تتلف قولا واحدا ولا ضمان فيها. قال: ردهما، غصب الكلب أو الخمر ردهما، لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤديها، وأيضا أمر مأذون لهم فيه فيحرم الاعتداء، فإذا اعتدى يجب عليه أن يرد المظلمة. قال: لا جلد ميتا، يقول جلد الميتا لا يجب رده. لماذا يقول لا يجب رده؟ يقول لأنه لا يطهر، فإذا كان لا يطهر فهو نجس. فكشكلية عند الحنابلة أنه يجوز الانتفاع به في اليابسات، إذن هو ليس مالا كالكلب لكن يجوز الانتفاع به حال الحاجة، على هذا يجب عليه أن يرده كالكلب ولو قلنا أنه لا يطهر بالدباغة. والرواية الثانية عند الحنابلة يجب رده بناء على أنه يطهر بالدباغة، وهذا الصحيح أن جلود الميتة تطهر بالدباغة مطلقا سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، وسبق الكلام على هذه المسألة. إذن الصحيح أنه لو أخذ جلد ميتة وجب عليه رده سواء قلنا يطهر بالدباغة أو لا يطهر بالدباغة. قال: وإتلاف الثلاثة هدر، يقول إذا أتلف الكلب هدر لا ضمان. لماذا؟ لأنه ليس مالا، إذا كان ليس مالا لا يتقوى. كذلك الخمر، يقول ليست مالا فهدر. وكذلك جلد الميت، فإنه مال وأنه يطهر بالدباغة، فهنا الصحيح في جلد الميتة الضمان وخمر الذمي رواية عند الحنابلة إذا أتلفه فيه الضمان، ورواية عندهم إذا أتلف الذمي خمر الذمي فيه الضمان. أما إذا أتلف خمر مسلم فلا شك أنه لا ضمان فيه لأنه ليس مالا محرم. أما الكلب فأيضا ليس مالا فلا ضمان فيه. وحينما قال وإتلاف الثلاثة هدر ليس معنى هذا أنه لا يعزر، هنا معتدي فللقاضي يعزر، لكن لا ضمان في هذه الأشياء الثلاثة بالمال لأنها ليست أموالا، إنما يباح عند الحاجة ولا يمنع أنه يعزر بضرب أو غيره.